نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحباب الكرام، يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا خير أمة أخرجت للناس، يا من اصطفاكم الله تعالى بهذا الدين وفضلكم على غيركم من سائر الخلق بهذا الدين، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخرج الله تبارك وتعالى من ظهر آدم أمما كثيرة، تحملوا أديانا كثيرة، ولكن جعل الله تعالى هذه الأمة آخر الأمم، وجعلها أمة وسطا لتكون خير الأمم، مع ما يكاد لها ومع هذه الحرب الشديدة التي يتربص الأعداء فيها بالمسلمين لينتقصوا ديارهم وليأخذوا خيراتهم وليشككوهم في دينهم، ولكن أبى الله تعالى إلا أن يرفع دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وفي القرآن الكريم نجد وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونجد وصف أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ونجد وصف هذه الأمة. والمسلم عندما يتعرف على حقيقته فإنه يجتهد أن يكون كهذه الحقيقة. الإنسان إذا كان مقصرا في جانب الأخلاق فقلت له: ينبغي أن تكون إنسانا فاضلا مؤدبا خلوقا، لأن الله تعالى أمر بكذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هدى إلى كذا، وإن مثلك لخليق بهذه الأخلاق، إن هذه الطريقة ربما تدعوه إلى أن يغير من نفسه وإلى أن ينفض عن نفسه غبار الكسل والسوء والنقصان. هذه الأمة نراها هذه الأيام سادرة في غفلتها، الكل متربص بها ولكنها لا تعي ما تفعل، وتسير فرحة في هذه الدنيا كأن شيئا لا يحاق بها ولا ينكر بها. أمر عجيب، أعداؤك متيقظون لك، يمكرون بك، يريدون لك الشر وبك السوء، ويخططون للإيقاع بك وللإضرار بك، ومع ذلك أنت لا تتنبه لهم، سبحان الله. ومع ذلك حياتك لنفسك وفي نفسك، حياتك لنفسك وفي نفسك، تجمع الأموال وتعلي البنيان وتكفر الأولاد ولا تفكر في دين الله عز وجل. كأننا نقول بلسان حالنا كما قال جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو عبد المطلب. عبد المطلب كان سيد قريش، فلما جاء أبرهة ليهدم البيت احتاز إبلا لهذا الرجل، وكان سيدا مطاعا في قومه، فأراد أن يدخل على أبرهة، ظن أبرهة أنه يريد أن يفاوضه ألا يهجم بأفياله على البيت وألا يهدم البيت. ولكن يا للعجب، قال الرجل لأبرهة: إن هذا البيت له صاحب يحميه، وأنا رب الإبل فأحميها، وطالب بإبله دون أن ينظر إلى البيت، فللبيت رب يحميه. كلنا يقول وللدين رب يحميه، لا نفكر في دين الله عز وجل، ولا نجتهد أن نرقي أنفسنا كي نكون حماة لهذا الدين. إن ربك عز وجل عندما أوجدك لم يوجدك الله عز وجل لتأكل ولتشرب ولترتع، وإنما أوجدك لنصرة هذا الدين. فالدين مسؤولية المسلمين، وواجبنا جميعا أن نحمل ذلك الدين وأن ندافع عن ذلك الدين، وأن يكون ذلك الدين أحب إليك من أبيك وأمك وزوجك وولدك ومن الناس أجمعين. قال ربي سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الله عز وجل، وهذا يدل على ربانية هذه الرسالة وعلى ربانية هذا الدين. فالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من ظنون نفسه ولا من لبنات عقله ولا من تخطيطاته وأفهامه، وإنما أتى به من عند الله عز وجل. هو للإشارة إلى الله الجليل الملك المتعال، هو الله، هو الذي أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى بالبينات الواضحات التي من اتبعها هدي إلى طريق مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سلك سبيله هدي إلى هذا الطريق المستقيم. كل الطرق سدها الله عز وجل إلا طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يصل إلى الله فلن يصل إليه إلا عن طريق النبي محمد. إياك أن تظن أنك يمكن أن تصل إلى الله عن طريق غير طريق نبيك، لا الأهواء ولا البدع ولا الشركيات ولا الولاء الكفري. لأمريكا لن توصلنا إلى الله، ولا إسرائيل، ولا كفار الأرض، ولا الأمم المتحدة، ولا المخططات الإجرامية، ولا الديمقراطية، ولا المدنية، ولا العصرية. وإنما الذي يوصلنا إلى الله هو النبي محمد، لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فالهدى في طريق النبي محمد، الهدى في طريق النبي محمد. إذن الهداية في الاقتصاد، والهداية في التعليم، والهداية في التربية، والهداية في التصور، والهداية في الأفكار، والهداية في الأنظمة، والهداية في الاستراتيجية، والهداية في الإدارة. هذا كله في طريق النبي محمد. من ابتغى الهدى في غير هذا الطريق أضله الله. من ابتغى الهدى في غير طريق النبي محمد أضله الله. لماذا؟ لأن هذا الطريق طريق يوصل إلى الله، لأن هذا الطريق يسير فيه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. أما كل الطرق فإن على رؤوسها الشياطين. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى أن قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به أمركم لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام خط طريقا أو خطا مستقيما، وقال: هذا طريق الله المستقيم، ثم جعل عن يمينه ويساره خطوطا منحرفة، وقال: هذه سبل، على رأس كل منها شيطان. سبحان الله. عندما انتهج المسلمون طريق النبي محمد أعزهم الله، أعزهم الله وجعل لهم دولة وصولة، وكانوا سادة العالم. كانت العرب تفرق، أي يشتد خوفها من الروم والفرس. وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية أرسل كتبا إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام. من جملة من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى كسرى ملك الفرس. كسرى تعجب: هؤلاء الأعراب الصعاليك الجهال الذين يتيهون في الصحراء ويهيمون على وجوههم طلبا للعشب، لا يعرفون حضارة ولا يعرفون فتوة. هؤلاء القوم يخرج منهم نبي ويدعوننا إلى دينهم. فمزق كتاب النبي محمد وأرسل إلى عامله باليمن: أرسل إلى ذلك الداعي من يأتيني به مرسفا بالقيود. انظر إلى هذا الكبر. ابعث له جنود يكتفوه بالحديد ويجيبوه لهذا الرجل الداعي الكذاب. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جنودا من قبل صاحب اليمن قد حلقوا لحاهم وأطلقوا شواربهم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من أمركما بذلك؟ من أمركما بحلق لحاكم وإطلاق شواربكم؟ فقال: أمرنا ربنا بذلك. كسرى المشرك أمرهم بذلك، قال: ولكن ربي لم يأمرني بذلك، أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أجذ شاربي. وأشاح عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرا صاحبكما أن الله تعالى قد قتل صاحبه. وبالفعل رجع إلى اليمن، فإذا الناس قد انقضوا على كسرى بن هرمز فقتلوه جزاء وفاقا لما فعل بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهدى من الله عز وجل، ليس من طريق غير طريق النبي محمد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. سبحان الله، هذه الأيام نعيش أمورا عجيبة. يقال: لابد من الحوار بين الأديان. لماذا؟ لإيجاد حضارة إنسانية تتقبل الغير وتحترم الغير. هذا كلام لا يمكن قبوله شرعا، لأن الله تعالى لا يقبل إلا دينا واحدا، هو دين الإسلام. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد هدد الله تعالى كل من لم يدخل في دين الله عز وجل، وذلك في قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. فدين الإسلام دين التوحيد، دين إخلاص العبادة، فكيف نحترم غيرنا من الأديان الباطلة؟ كيف؟ كيف؟ هناك دين يقوم على عبادة الثلاثة، وهناك دين يقوم على عبادة البقرة من دون الله، وهناك دين يقوم على عبادة مخلوق لم يأذن به الله عز وجل، الكلب، الصرصور، الشيطان، هذه أديان موجودة. هناك نصرانية شركية، وهناك يهودية منحرفة. كيف نقبل بهذه الأديان؟ كيف نقبل بهذه الأديان؟ ولكن التعايش السلمي، الحضارة القائمة على تفاهم الغير وقبول الغير، كيف نقبله؟ وقد قال الله عز وجل أنه لا يقبل غير الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما وأي هنا نكرة تدل على العموم، يعني أي واحد، أي واحد، أيما يهودي أو نصراني سمع بي فلم يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. هذه نصوص من القرآن ونصوص من السنة. المسلمون خرجوا بجيوشهم ليفتحوا بلاد الكفر في مشارق الأرض ومغاربها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا هناك تعايش بيننا وبين الكفار، بل دعاهم إلى الله عز وجل. متى يكون التعايش مع الغير؟ إذا دخل الغير دين الله عز وجل، أو إذا رضي الغير أن يكون الأعلى والأوفق هو دين الله تعالى. الغير يهودي أو نصراني لا يريد الإسلام، خلاص دعك على دينك، ولكن اعترف بأن دين الله تعالى هو السيد وهو الأقوى وهو الذي أوجده الله تعالى ليقود. ولذلك قال ربنا عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. العلماء بيقولوا بأن الدين هنا، أن الدين هو الإسلام، إذا دين الحق هو الإسلام، والدين كله هو سائر الأديان. إذن عندنا نصرانية ويهودية ومانوية وزرادشتية، عندنا أديان أرضية كثيرة، ولكن الدين الحق هو الإسلام الذي أتى به النبي محمد. فيا أيها المسلم اعتز بدينك، افتخر بدينك، إياك أن تنثني أمام أحد أو أن تركع أمام أحد أو أن تظن أن دينك يمكن أن يقبل غير هذا الدين، لا يمكن أبدا، لأن دينك ودين التوحيد، دين الإخلاص، دين الخوف من الله، دين التوكل على الله، دين الثقة في الله. ولذلك من يضمن هذا الدين؟ من يشهد على أن هذا الدين خير الأديان؟ هو الله عز وجل. ولذلك ذيل الله الآية بقوله وكفى بالله شهيدا. إذن نفرح بهذا الدين، نعتز بهذا الدين، نسعد بهذا الدين، نشعر بالفخر بهذا الدين، نشعر بالانتماء لهذا الدين، لا نشعر بالانخزاء ولا نشعر بالخور. لا تظن أنك كمسلم أقل من غيرك، بل أنت فوق غيرك. قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انظر، الصحابة اتهزموا في أحد وقتل منهم 70 وجرح منهم 100، نكبة كبيرة جدا، ومع ذلك قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذه جملة حالية، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا لابد أن تعتز بهذا الدين وأن تستعلي على الكفار بهذا الدين، ولا تظن أن غيرك بكفره هو أفضل منك بإسلامك، لا يمكن هذا أبدا. ثم ينتقل السياق القرآني إلى بيان صفة أصحاب النبي محمد وصفة أمة النبي محمد، وهذا ما نخبر به في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى إمام الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. ثم أما بعد، محمد رسول الله مبتدأ خبر، أفضل وصف للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن أنه رسول الله. جملة يسيرة بسيطة ولكن أوفت بالمقصود، هذا هو رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جملة والذين معه لها معنيان، إما والذين معه في ذلك الحال في ذلك الزمان وهم الصحابة، وإما والذين معه على الدين والإيمان وهم أمة النبي محمد. إذن أيها المسلمون، هذه الآية التي سأتلوها عليكم فيها صفة من صفاتكم. إذن كل أخ الآن موجود في المسجد هيسمع الآيات التي أنزلت فيه هو. طب ربنا تكلم عني في القرآن؟ أيوة تكلم عنك في القرآن. في ماذا؟ والذين معه أشداء على الكفار، أي أن المؤمن على الكافر يكون شديدا كشدة الأسد على فريسته. أيوة نعم، هكذا رجل بيعبد ثلاثة، سبحان الله، رجل بيعبد ثلاثة، بيجعل مع الله تعالى صاحبة وبيجعل له بنات وبيجعل له أصحاب، هذا رجل أحبه إزاي؟ كيف أحبه؟ ينبغي أن أكرهه، أن أكرهه وأن أبغضه وأن أكون شديدا معه، لا ينبغي أن أقبله معي. إلا إذا رضي بديني. أشداء على الكفار رحماء بينهم، سبحان الله، رحماء بينهم. بنسمع هذه الأيام يقول لك فلان ده مع الرغم أنه هو نصراني بس أحسن من المسلمين. لا إله إلا الله. ليه؟ يقول لك راجل في معاملته ممتاز جدا ورقيق ورحيم، أما المسلم نصاب وكذاب. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن هذه الصورة هي خلاف الصورة الموجودة في القرآن. لأن ربنا قال في القرآن رحماء فيما بينهم، أن يرحم بعضهم بعضا. لما تقرأ، لن أقول في تاريخ الصحابة ولكن في بعض أحوال المتقدمين من السلف، اشترى أحدهم دارا ب90,000 دينار، فلما كان من الليل وجد سكان الدار يبكون، الناس تاني يوم الصبح هيرحلوا عن الدار، فسمع الناس اللي في البيت النساء والأولاد بيعيطوا، فأرسل إليهم يعرف بسبب البكاء. قالوا يبكون دارهم، الدار يتربوا فيها وعاشوا فيها بيعيطوا ما يسيبوها. قال والله لا أفجع مسلما أبدا، يا غلام اذهب إليهم فأخبرهم أن الدار لهم، أخبرهم أن الدار لهم. إياكم أن تظنوا أن ده هبل، لا ده رحمة. إياكم أن تظنوا أن ده هطالة، هذه رحمة ينبغي أن تكون بين المؤمنين. انظر إلى هذه الرحمة، ينبغي أن تكون هذه الرحمة بين المؤمنين. وأمثال ذلك كثيرة، صور كثيرة من الرحمة ينبغي أن توجد بين المسلمين. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين؟ ليه؟ هذا الرجل رحم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل مر من الطريق، بص في مرآة العربية، اتلقى فرع شجرة في الطريق، هم بالليل ربما تأتي سيارة مسرعة لا تنتبه، تتقلب السيارة يموت الناس. هذا الرجل نزل من السيارة نحى هذا الجذع عن طريق المسلمين، رحمة كان سببا في دخوله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن امرأة بغيا، أي كثيرة الزنا، وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من شدة العطش، ماشى في الصحراء وده الكلب بيطلع لسانه هيموت من شدة العطش، فنزلت إلى البئر فجعلت في موقعها ماء في الجزمة بتاعتها، فسقت الكلب، رحمت الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. انظر، يبقى برحمة الكلب، رحمة الكلب، ربنا عز وجل يرحمها ويغفر لها الزنا ويدخلها الجنة، فما بالك برحمة المسلم بأخيه المسلم. ولذلك من صفات أمة الإسلام رحماء فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا، أي يكثرون من الصلاة، يديمون الصلاة. كثير من أمة محمد لا يصلي إلى الجمعة، يقول لك الحمد لله صلي الجمعة وبقية الصلوات. ذكر بعض أهل العلم أن من ترك صلاة متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها كفر بالله العظيم. هذا قول موجود من جملة الأقوال. المسلم لأنه يحب الله فيريد أن يكون مع الله في كل أحواله، إذا المسلم بينتظر وقت الصلاة ليتكلم مع الله. لو أن إنسانا يحب إنسانا أو يحب فتاة وهناك موعد بعد ساعتين، ينتظر هذا الموعد على أحر من الجمر لأنه موعد مع من يحب، فما بالك برب الأرباب، رب الأرض والسماء. ينبغي للمسلم أن ينتظر الصلاة وأن يكون محبا للصلاة، ولذلك قال النبي محمد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فزعه شيء وإذا كربه شيء فزع إلى الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة إذا من صفات أمة النبي محمد أنها أمة الصلاة. المساجد ممتلئة في كل الصلوات، مش نشوف المقاهي، ممتلئة في كل الأوقات، والمساجد فيها صف أو نص صف أو صفين، هذا لا يمكن، تراهم ركعا سجدا. هذه صفة أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين، لا يبتغون وجها غير الله، ولا يراءون أحدا، ولا يبتغون منزلة عند أحد، وإنما يبتغون الفضل والرضوان من الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيمة أي العلامة. قيل: من حافظ على الصلوات نضر الله وجهه. من حافظ على الصلوات نضر الله وجهه، أي حسن وجهه. وقالوا: سيماهم في وجوههم، من حافظ على الصلوات جعل الله تعالى له خشية ومهابة. خشية ومهابة. قالوا: من أحسن في نهاره أحسن الله له في ليله، ومن أحسن في ليله أحسن الله له في نهاره، وهذا لا يتم إلا بالصلاة. فإذا أردت أن يحسن إليك بالليل والنهار فصل لله عز وجل. ولذلك اليوم كله في صلوات، صلاة بالنهار وصلاة بالليل، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى نهاية الآية. ذكر بعض أهل العلم أن الوقف يحسن على الإنجيل، فتقول: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، أي هذه الصورة موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. إذن صورة أمة النبي محمد في التوراة والإنجيل أنها أمة الصلاة. صورتنا في التوراة والإنجيل أننا أمة الصلاة. أما بقية الصورة هذا نجعله إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وإني أستغفر الله لي ولكم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اهدنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم بارك في المسلمين وفي أولاد المسلمين وفي شباب المسلمين وفي نساء المسلمين. اللهم عليك بالكفار أعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليزداد حبكم لهذا الدين الذي اصطفاكم الله تعالى به. قلت بأن قول الله عز وجل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا وقف. والوقف الثاني: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن مثل أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل أنها أمة الصلاة، ولذلك وجوههم نضرة. سبحان الله، تجد الإنسان المصلي وشه جميل حلو، الإنسان الذي لا يصلي وجهه تعرفه، إنسان يبقى ماشي بالسيارة بتاعته وأقول ده مسلم وده نصراني، سبحان الله، ولا يخطأ ذلك أبدا. أتعرفتهم إزاي؟ لأن وجه المسلم ما شاء الله مشرق، عليه نور، عليه بهاء، عليه خير، في قلبه رحمة، في قلبه خير، في قلبه إرادة معروف. فالقلب الطيب، قلب المسلم الطيب ده بينعكس على ماذا؟ على وجهه. زي بالضبط لما انت تكون زعلان، الزعل موجود فين؟ في القلب. الزعل موجود في القلب ده بيظهر على فين؟ على الوش، مش كده؟ كذلك الخير الموجود في القلب يظهر على ماذا؟ بيظهر ايضا على الوجه. ولذلك قال: سيماهم في وجوههم. فلما عمر القلب بالله واتصل القلب بالله، ايه اللي حصل؟ تلألأ الوجه واشرق الوجه، تلألأ الوجه واشرق الوجه. معنى اخر: سيماهم في وجوههم من اثر السجود، اي الانسان بطول السجود بيبقى له علامة صلاة، هذه العلامة تأتي يوم القيامة تضيء لصاحبها، لتعريفهم الملائكة بهذه العلامة. والدليل على ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا قضى الله تعالى بين العباد وأراد الله تعالى أن يرحم من يشاء من أهل النار، قال الله تعالى للملائكة: أخرجوا من النار من لم يشرك بالله تعالى شيئا ممن قال لا إله إلا الله. الملائكة تسأل: وكيف نعرفهم يا رب العالمين؟ قال: تعرفونهم من سيم الصلاة، فإن الله تعالى حرم على النار أن تأكل آثار السجود من أمة النبي محمد. إذا مكان الصلاة ده حتى لو دخلت النار لا تمس النار إكراما. هذه الجبهة التي انحنت في الأرض وخضعت لله رب العالمين، لا يمكن لهذه الجبهة التي خضعت لله أن تمسها النار. إذا انت زنيت، سرقت، قتلت، وربنا أراد يدخلك النار عقوبة لك، كل بدنك يصيب النار إلا إيه؟ إلا هذا المكان. سبحان الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. دي وقف. وقف ثاني: ذلك مثلهم في التوراة. ونبتدي نقول: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. والوقت الأول: كزرع أخرج شطأه، نبتدئ به. والمثل: هم زرع أخرج شطأه. الزرع اللي هو النبات أخرج شطأه، يعني إيه؟ أي هذا النبات قوي، صار قويا. فلما قوي ذلك النبات خرج أولاده وأفراخه. بنشوف الكلام ده في النخل، وبنشوف الكلام ده في النباتات الكبيرة، نباتات الفاكهة. تجد النخلة تطلع ولما تكبر يطلع حوالها ايه؟ شيت صغير. ايه الافراخ بتاعت النخل تطلع حواليها. كلما ينمو هذا النخل تكبر هذه الافراخ، باستمرار الاوقات تجد نخلة كبيرة وحولها ايه نخل كتير. الرجل الفلاح اللي زرع النخلة ديت يشوف النخلة الكبيرة قوي وحواليها مثلا 10 نخلات بس كبرهم وبأيضا نخل، يشوف هذا المنظر فيفرح ويسعد. هذا مثل النبي محمد ومثل أصحابه، إن هم حوالين النبي محمد لا يتركون منهجه ولا يتركون نصرته، وكذلك أمة النبي محمد حول نبيها. إذن أعظم وصف لأمة النبي محمد إن هي أمة مستمسكة بنبيها تنصر نبيها، زي بالضبط إيه زي النخل اللي حوالين النخلة الكبيرة حوالينه بيحطوه بينصروه. أخرج شطأه فآزره آزره يعني المؤازرة المعاونة والتقوية، آزره فاستغلظ، النبات استغلظ أي صار غليظا قويا بهذه المعونة. إذن أمة النبي محمد يقوي بعضها بعضا، وأمة النبي محمد تنصر سنة نبيها فتقوى بهذه النصرة ويشتد عدوها بهذه النصرة. يعجب الزراع الناس المؤمنين الموحدين عندما يرون هذه الصورة الطيبة، فهذه الصورة تنشرح بها الصدور. ولذلك قال الإمام مالك: من سب أحدا من أصحاب النبي محمد أو انتقصه فقد أصابته هذه الآية. يبقى أي إنسان يسب صحابي أو ينتقص من صحابي أو يقول الصحابة دول أهل أهواء أو أصحاب دنيا أو أصحاب رئاسات، أو إن الصحابة دول تنازعوا من أجل السياسة، وإن الصحابة دول اختلفوا من أجل الحكم، من قال ذلك فقد سب الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد اللي هو الحفان، النصيف لغة في النصف يعني نصف حفان. سبحان الله، يعني لو أن أي واحد من المسلمين في أي عصر من العصور أنفق مثل أحد ذهبا لا يمكن أبدا أن يصل إلى مقام الصحابي. أيوة نعم، أيوة صحيح، لأن الصحابة دول مقامهم عالي جدا. الصحابة دول اتعذبهم واضطهدهم واضطهدهم وهاجرهم وجاهدهم وبذلهم وحملوا الدين ونصروا الدين ونشروا الدين، فالصحابة دول نحبهم ونترضى عليهم، والخلافات اللي حصل بينهم دي نعمل ايه؟ نمسك عنها ونقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن ربنا عز وجل مش هيسألنا في الخلاف اللي حصل بين علي ومعاوية، مش هيسألنا، ولكن هيسألك عن نفسك، هيسألك عن حالك، هيسألك عن اتباعك. فاحرص على ما ينفعك ولا تنشغل بما لا ينفعك. تجد بعض الناس يبحثوا ويدققوا في مثل هذه الأمور. انشغل بما ينفعك أيها الحبيب، ولا تضيع وقتك بمثل هذا الأمر. هذه أمة فاضلة رضي الله تعالى عنها ورضي عنها، والصحابة كلهم مأجورون ما بين الأجر الواحد وما بين الأجرين. فانظر إلى نفسك أيها المسكين، أين حظك من هذا الأجر؟ أين حظك من هذا الأجر؟ فاتق الله تعالى في نفسك، ولا تخض في أسياد الأمة ولا فضلائها ولا أماجدها النبلاء. ثم يذير الله تعالى هذه الآيات بقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. منهم، كلمة منهم لي تدل على التبعيض، ولك منهم هذه بيانية، أي وعدهم الله تعالى جميعا كلهم، فكل من آمن وعمل صالحا وعده الله بماذا؟ بحاجتين، بالمغفرة والأجر العظيم. إذن في الدنيا النصرة والتمكين وعلو الكلمة ورفعة الشأن، وفي الآخرة ماذا؟ المغفرة والأجر العظيم وهي الجنان. فيا أمة النبي محمد، يا أمة النبي محمد، هل هناك أفضل من ذلك؟ إذا اتبعنا الدين نصرنا الله في الدنيا، وعزنا الله في الدنيا، وهدانا الله في الدنيا، ووفقنا الله في الدنيا، وفي الآخرة غفر لنا وأدخلنا الجنة. هل هناك شيء أفضل من ذلك؟ فلماذا نترك هذا الدين إذن؟ بنسيب الدين ليه؟ نروح نذهب لليمين والشمال ونبتغي طرق غير طرق الدين؟ لماذا؟ إلى متى؟ الأعمار ليست أعمار طويلة، وإنما هي قصيرة. الله سبحانه وتعالى يسأل الكفار، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. الدنيا دي كلها ساعة، فاجعلها طاعة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، اجعلها معبرا لعزك وخيرك وبركاتك ونمائك. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا بركته بذلك الدين، وألا يحرمنا شرف هذا الدين، وأن يجعلنا من هذه الأمة المباركة المحمودة التي خيرها في أولها وشرفها وعزها في تمسكها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك في أولادنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.